أحبائنا متابعي قناة أبادي، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديعة. في بداية حلقتنا نحب نرحب بنيافة الحب الجليل، نيافة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، أسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معانا سيد.
أهلا
سيدنا، احنا على مدار الحلقتين اللي فاتوا كنا ابتدينا ان احنا نتكلم عن الصوم، والحقيقة ذكرنا حاجات كتير قوي، بداية من الصوم كان من أول الوصايا اللي ربنا اداها لآدم، من شجرة معينة ما يأكلش منها، وعرفنا ان اكل اللحوم ما ابتداش في العالم غير بعد الطوفان من ايام نوح، واتكلمنا عن بعض امثله للصوم في العهد القديم لناس كانت بتصوم باكل نباتي زي دانيال وزي حسقيال، وذكرنا كمان بعض الاعياد، بعض المناسبات اللي كان ربنا بيحددها بمواعيد ثابته للصيامات المختلفه للشعب في العهد القديم، واتكلمنا برضو عن انواع الصيامات في الكنيسه حاليا ابتداء من صوم الميلاد، وعدينا على كل الاصوام كل صوم مناسبته ايه. حقيقة سيدنا النهارده برضو من ضمن الحاجات اللي عايزه استكملها مع نفسك، من ضمن الاصوام اللي احنا بنصومها برضو في الكنيسه فتره التسع ساعات اللي قبل التناول، ايه الحكمه؟ يعني احنا نفسك شرحت لنا كل صوم بنصومه ليه، التسع ساعات اللي قبل التناول ليه بنصومه؟
الصوم قبل التناول بيعتبر نوع من الاستعداد الروحي للتناول، خصوصا ان احنا مش بندخل الكنيسة نتناول على طول، احنا بندخل نصلي. والسيد المسيح ربط ما بين الصوم والصلاة لما قال عن الشيطان هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. فاحنا دايما بنحب لما يكون في صيام نصلي، لما يكون في صلاة نصليها واحنا صايمين، ففي ربطة بين الاثنين. وبرضه السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما اتكلم عن الصيام اتكلم على طول وراها عن الصلاة وعن الصدقة. ففي ثلاث ممارسات كده فيهم ارتباط ببعض. فاحنا رايحين نصلي جيد لينا واحنا رايحين نصلي نكون مش واكلين، ونقدم بكور اليوم لله في الصيام استعداد روحي، ويعني كأن الواحد بيتفرغ للعبادة، حتى الاهتمام الطبيعي بتاع الأكل بيستغنى عنه من أجل أن هو يصلي ويستقبل المسيح في أعماقه من خلال التناول.
تمام.
حاجة تانية أن الصيام قبل التناول ليه معنى جميل جدا نقدر نستشفه من قصة ذبح إسحاق، لو بس إيه المشاهد ركز معي. قصة ذبح إسحاق أن إبراهيم أخذ إسحاق وفي نيته هيدبحه عشان خاطر ربنا، رفع السكينة وهيدبح، فجه نداه الملاك واخد منه السكينة وقال له لا ارفع إسحاق وهنحط مكانه الخروف اللي ربنا بعته. فإحنا في كل قداس بنعمل حاجة زي كده، كأني أنا إرادتي الإرادة بتاعتي هي إبراهيم وجسدي هو إسحاق، والسكينة اللي هرفعها على جسدي هي الصيام. فأنا رايح بنية أن أنا مش هاكل لغاية ما أموت عشان خاطر ربنا، زي ما إبراهيم قدم ابنه وحيد وحبيب إسحاق، فأنا بقدم جسدي وحيدي ملياش غيره وحبيبي كلنا بنحب أجسادنا، هقدمه ذبيحة لله. فأول ما بمدده على مذبح الصيام برفع إيدي هذبحه، فيجي ربنا يقول له خلاص ارفع إيدك شيل جسدك هحط مكانه جسدي أنا.
يا حلال.
فلما بناكل جسد المسيح خلاص بيتفك الصيام بقى، رفعت السكينة. ولذلك صحيح احنا بنصوم قبل التناول، لكن بعد التناول لازم نفطر لان خلاص اترفعت السكينة.
حلو قوي. طب ليه تسع ساعات بالتحديد الكنيسة حددتها؟
تسع ساعات اولا تعتبر يعني اقل فترة يعتبر فيها الانسان صايم، يعني احنا طبيعي البشر مش بناكل طول الوقت، يعني بين وجبة ووجبة بيبقى في خمس ست ساعات. فلو واحد مثلا واكل الساعة ستة الصبح ولا سبعة الصبح وجه يتغدى على الساعة اتنين ما يقدرش يقول انا كنت صايم من خمسة لاتنين، يعني فترة تعتبرش صيام. كلنا محدش
العادي، يعني
العادي ان احنا بنقعد خمس ست ساعات ما بناكلش. فاقل فترة اسميها الصيام انه يكون واحد امتنع عن الفترة العادية زيادة بقى تسع ساعات. حاجة تانية ان العمليات الهضم في الجسم في جهاز الهضم في المعدة يمكن يكون الأكل بيستغرق في المعدة حوالي 5-6 ساعات على ما ينتقل للأمعاء، يعني فالفترة اللي هي فيها المعدة فضيت. حاجة التالتة ان الواحد لما بيكون صايم فترة طويلة اللي هي أقلها 9 ساعات بيبقى ريقه مر يعني نتيجة الصيام. عشان كده تبقى زي بالضبط الرمز اللي حصل في العهد القديم، كانوا بياكلوا خروف الفصح على أعشاب مرة، فراح أتناول المسيح على أعشاب مرة اللي هي ريق المر دوت نتيجة الصوم. وبرضه نقدر نقول 9 ساعات ليه حددوها 9 بالضبط؟ لأن أنا لو دخلت الكنيسة بالليل هنعمل سهرة روحية، هنبتدي بالعشية تسبيحة عشية ورفع بخور عشية، وبعدين مزامير نص الليل وتسبيحة نصف الليل وتسبيحة باكر ورفع بخور باكر والقداس، دول هياخدوا 9 ساعات. فيبدو ان الاباء كانوا زمان يجتمعوا بالليل في الكنيسة، يبتدوا بالاغابي ياكلوا مع بعض، بعد كده يبتدوا يعملوا السلسلة من الصلوات دي، وفي اخرها يتناولوا، فيكون الفترة اللي قضوها في الكنيسة في الصلوات المتواصلة 9 ساعات. فقالوا دي هنعتبرها هي دي فترة الصيام. ودي فعلا احنا بنختبرها لما يكون فعلا في سهرة روحية، بنلاقيهم الفترة اللي احنا قعدناها في الكنيسة 9 ساعات. يعني بيكون الالحان دي تتقال بأصولها، مش يعني مش بنمط فيها ولا بنختصرها، ماشية بأصولها فعلا من العشية لغاية القداس 9 ساعات.
تمام. هل في ليها اي ارتباط بال9 شهور بتوع الحمل مثلا بتوع العذراء؟
يعني جايز، يعني جايز بعض الناس يقولوا ان 9 شهور
استقبال المسيح
على كل شهر ساعة.
اوكي. طب سيدنا، برضو حاجة من ضمن التقسيمة بتاعت الصيامات اللي موجودة في الكنيسة، احنا بنقول صيام درجة اولى وصيام درجة تانية. صيام مسموح باكل سمك وصيام لا، ايه الحكمة؟ او يعني ليه بتتقسم مش كله صوم وكله موجه لربنا؟
هو طبعا كله صوم وكله موجه لربنا، بس الصوم بيستمد قيمته واهميته من ان السيد المسيح هو الصام، وده بينطبق على الصيام الكبير. وبعدين كمان مع الصوم الكبير الاربع والجمعة اللي هي ايام بنصومها من اجل المسيح، الجمعة عشان اتصلب والاربع علشان اليهود تشاوروا مع يهوذا على تسليم المسيح. بالاضافة للبسخة اللي هي فترة الام المسيح، تعتبر يعني قمة الصيامات في الكنيسة، فدي واخدة اهمية قصوى يعني. وبيضيفوا عليهم يومين البرامين بتاع الميلاد والغطاس، فعشان كده سموهم درجة اولى باعتبار يعني قدسيتهم زيادة. لكن دي ما تقللش من قدسية بقية الصيامات اللي هي صيام الميلاد، صيام العذراء، صيام الرسل. حكاية بقى ان احنا ليه بناكل سمك، حقيقة هو الاصل ان كل الصيامات ما فيها سمك، ده الاصل. لكن احنا عارفين ان الصيامات عندنا في الكنيسة القبطية كتيرة، فابائنا القديسين مش هذا الجيل يعني من زمان، عملوا نوع من التخفيف، قالوا صيام زي الصيام الكبير والبرامون والاربع والجمعة والصيام نينوى والبسخة طبعا ده مش ممكن نخفضه يعني. اما الصيامات التانية زي الميلاد والعذراء والرسل فممكن يتاكل فيهم سمك كنوع من التخفيف.
صوم نينوى على اساس انه صغير وفي نفس الوقت كانه يماثل
شويه 3 ايام هو ماشي في طقسه زي الصيام الكبير بالظبط، يعني كانه انا بعتبره نوع من الجرس بينبهنا لاقتراب الصيام. اول ما يجي ينام فالواحد ينتبه ان بعد اسبوعين هيجي الصيام الكبير.
طب مش معنى الكنيسه سمحت باكل السمك بالتحديد؟
هو طبعا معروف ان الاكل النباتي بيخلي الانسان طبعه هادي، واللحوم بتاعت الحيوانات بتخلي الانسان غضوب او يعني الشره في الاكل كتير، بيبقى عنده الغرائز بتاعت الغضب والعنف دي موجوده، فمعروف كده حتى علميا. الانسان النباتي اكثر عمرا، يعني عمره طويل واقل في الامراض واحسن في اعصابه ونفسيته. يعني الاسماك بالذات هي نوع من اللحوم لكن ما فيهاش الغرائز بتاعت الحيوانات المتوحشه، وبالتالي لما بناكلها مش بيحصل هذا الضرر. وفي حبه تاملات على حكايه السمكه دي، يعني جيد ان احنا نقولها. بيعتبروا السمكه رمز للمسيح ورمز للانسان المسيحي. رمز للمسيح لان ابائنا القديسين زمان طبعا كان رمز الصليب دوت رمز مشهور للمسيحيين.
تمام.
فلما تقابل معاكي وانت مش عارفاني وعايزه اطمنك ان انا مسيحي، ممكن بعصايتي كده اعمل صليب في الارض، فتروح عامله انت كمان بعصايتك صليب في الارض، فنعرف ان احنا مسيحيين.
تمام.
العلامه دي لانها مشهوره اتكشفت، فبقى اعداء
عنصر الاضطهاد يعني
اعداء الايمان بقوا فاهمينها ويعرفوا ان ده مسيحي ويؤذوه، فابتدى المسيحيين ياخدوا بدلها علامة السمكة. ودي تلاقيها موجودة حتى دلوقتي في العربيات، بعض الناس يعملوها. شمعنا السمكة؟ قالوا كلمة سمكة في اليوناني إخسس، الحروف اللي بتكون الكلمة هي أول حرف من كل كلمة في العبارة اللي تقول يسوع المسيح ابن الله المخلص. إيسو خريستو أيو ثيو ستير. إيسو أخذ أول حرف، خريستو أول حرف، إيوس اللي هي ابن أول حرف، ثيوس الله أول حرف، ستير أول حرف من كلمة مخلص. لو رصصتهم يتصادف أن هي نفس كلمة سمك، فاعتبروها رمز للمسيح. أما ليه رمز للمسيحيين؟ لأن السمك بيولد في المية، وإحنا بنتولد في المية بالمعمودية. والسمك التكاثر بتاعه في المية مفهوش التزاوج، يعني عامل زي الميلاد البتولي، الأنثى بتضع البيض في المية والسمك الذكر بيخصب البيض في المية. فبيعتبر التكاثر بتاعهم تكاثر بتولي بدون زواج، فدي إشارة ان احنا اتولدنا في المعمودية بدون زواج، ميلاد بتولي. وبالتالي كمان بنعتبر السمك ما عندوش شهوة جنسية، عشان كده لما بناكله مش هيأثر علينا فترة الصيام. وفي تأمل تاني كان قاله حد من الآباء، تأمل ظريف قوي يعني، قال إن كل الخليقة المادية بما فيها الحيوانات والنباتات وكل حاجة جازت في اللعنة بتاعة الطوفان، كلها هلكت ما عدا الأسماك. يعني طبعا السمك عمره ما يغرق في الماري في المي، بل بالعكس كانت اللعنة اللي ضرت كل الخليقة كانت مفيدة للسمك. فأصبح هنا السمك رمز للمسيحيين، اللي لو ربنا زعل من العالم وغضب عليه وأرسل عليه أي نوع من العقوبة، هيبقوا المسيحيين داخل العقوبة لكنهم مش هيتعاقبوا، زي أيام الضربات العشر بتاعة فرعون كان ينضر بيها المصريين وشعب الله ما كانش بيندر. فبقت السمكة لها رمز جميل في المسيحيين. ما تنسيش بقى المسيح كان يحب السمك.
يعني الأكلة بتاعت الأيام.
ده في معجزة إشباع الجموع مرتين.
بطرس بقى.
وتلامذته جابهم صيادين. وبعدين بعد الأيام كمان أكل معهم سمك مشوي. فالمسيح كان بيحب السمك. عايزين ناكل سمك عشان كده. بس مش صيام كده.
طب سيدنا كمان نيافتك ذكرت لنا الحلقة اللي فاتت ان كل صيام له هدف يعني، فنيافتك قلت لنا ان الصوم الكبير بيوجه الهدف بتاعه للتوبة بالاكتر يعني، وخصوصا علشان كان عادة بعد الصوم الكبير على حد التناصير بيعمد الموعوزين او اللي هم اللي لسه هيدخلوا في الايمان جديد يعني الكنيسة هيئت الناس او رتبت لهم ايه كطقس خلال فترة الصوم الكبير دهوت، وخصوصا ان احنا فيه حاليا بتعدهم فيه للحكاية دهيت ان هم هيتعمدوا في حد التناصير، ربطت الحكاية دي ازاي بالصوم الكبير اللي احنا عايشينه؟
هو اولا انا عايز انوه ان كان زمان موسم المعمودية مش لحد التناصير، كان ليلة العيد باعتبار ليلة عيد القيامة يعني. باعتبار ان المعمودية هي موت ودفن وقيامة، مدفونين معه في المعمودية. بعدين حتى كما أقمتم مع المسيح بمجد الآب هكذا أيضا تسلكون في جدة الحياة، يعني الحياة الجديدة. فاحنا في المعمودية بندفن ونقوم، فكانوا يجيبوا الموعظين دول ليلة العيد ويعمدوهم ويتزفوا في زفة القيامة بتاعت خريستوس أنيستي. فلما عشان هعمدهم ليلة العيد لازم أعمل لهم نوع من الإعداد طول الصيام، فكان الإعداد دوت بعلمهم فيه انتوا هتستفيدوا ايه من المعمودية، ايه المفاعيل اللي هتبقى في حياتكم من خلال المعمودية، مش مجرد تتغطسوا في مية بس، دي ليها مفعول جواكم. فكان عادة يجيبوا الموعوظ دوت للأب الأسقف ليلة أحد الرفاع، ويجي معاه واحد ضامن إشبين يسأله الأب الأسقف: أنت تعرف الأخ ده؟ يقول له: أعرف. هل هو يسلك سلوك حسب الإنجيل وهو لسه وثني مثلا؟ يقول له: آه. هل يليق به أنه يبقى ابن لله وأنه يبقى مسيحي وياخد النعمة بتاعتنا؟ يقول له: أنا أشهد وأضمن أنه هو إنسان تقي ويبقى ينفع يبقى مسيحي. طب هل هو مؤمن بكل الإيمان المسيحي؟ يقول له: أنا مثلا معاه من فترة وعرفت كل الإيمان المسيحي. فيبقى ده ضامن. ويعمل مطانية قدام الأسقف، ده الأخ الإشبين يعني. وبعدين الأسقف يصلي على الأخ اللي جاي دوت صلاة اسمها أشيط الموعظين، ما زالت موجودة، ويدهنه بزيت اللي هو احنا بنستخدمه في المعمودية، أول نوع من الزيوت اسمه زيت الساذج، كأنه بيطرد منه الأرواح النجسة اللي كانت ساكنة فيه بسبب أنه كان وثني. وبعد كده يدخلوه في الكنيسة يحضر القداسات ويحضر مدرسة مخصوصة للموعظين يتعلم فيها الإيمان ويختبروه. فكانت الكنيسة مركزة في أناجيل الأحاد على أنها هي دي مدرسة الموعظين، من خلالها بتشرح مفاعيل المعمودية. أول إنجيل بيتقابل مع الموعوظ هو إنجيل الرفاع اللي بيتكلم عن الصوم والصلاة والصدقة. وكأن الكنيسة بتقول له: أنت جاي من الوثنية إلى المسيحية، لازم تبقى في البداية عارف أن احنا بتوع صيام وصلاة وصدقة، والأول شرط آخر اتجاه الصوم والصلاة والصدقة عكس اتجاه العالم. الصوم معناها أن أنا بهتم بحياتي الروحية أكتر من جسدي. أهل العالم مفيش أي اهتمام بالروح وكل اهتمام بالجسد.
أنت جاي من
أنت جاي من سكة لسكة عكسها تمام. الصلاة معناها أنا بدل ما بعظم في ذاتي وفي فكري ورأيي وإرادتي وتدبيراتي، أنا لي اتكال على الله وبكلمه وباخد مشورته. فأنت جاي من اتجاه الذات إلى اتجاه الله. عكس الصدقة معناها بدل ما أنا أناني وعمال أكون فلوس لي وأعمل لنفسي مجد وثروة بالفلوس والممتلكات، أنا هتعود أدي الناس الغلابة حتى لو كنت أنا هعيش على الكفاف. فأنت حبيب ناوي تعيش معانا بالسكة دي ولا مش هتستحملها من أولها هو؟ فده أول درس. نيجي أول حد بعد بداية الصيام بنقول له بقى: إذا أنت وافقتنا أنك هتسيب الكنوز دي، كنز الجسد وكنز المال وكنز الذات، ما تخافش لأن ربنا هيعوضك بكنوز في السماء. يعني بنخوفه في أول أسبوع ونطمنه في تاني أسبوع. نيجي بعد كده الأسبوع الثاني من الصيام، هيبقى أحد التجربة، وبرضو هنلاحظ أن السيد المسيح تجرب فيه ثلاث تجارب، والثلاثة ماشيين مع الثلاث ممارسات دول: الصوم والصلاة والصدق. أول تجربة لما قال له تحول الحجارة إلى خبز، فبنقول للموعوظ: خلي بالك المسيح نفسه تجرب في تجربة أنه هو يتراجع عن الصيام ويأكل، أو يهتم بالجسد ويهتمش بالروح، لكن المسيح انتصر طبعا. تاني تجربة أنك ترمي نفسك من فوق الجبل فالناس تمجدك لأن الملائكة يحملوك. فهنا ده بيتحارب بالذات، وطبعا علاجها أن أنا أقف قدام ربنا فذاتي تنصحك، لأن الواحد لما يكون قاعد قدام حد عظيم بيحس أنه هو ضئيل، لما يقعد مع ناس بسطة يحس أنه أحسنهم. فإذا وقفت أنا مع ربنا هبقى طول عمري حاسس أنه صغير وعمري ما أتكبر، لأن الله حاضر في حياتي، هكبر إزاي وربنا موجود يعني. تالت حاجة، الشيطان قال له: أديك كل دية لو سجدت لي. معناها بيحاربه بالمقتنيات. فأنا بقول للموعوظ: أدي سكتنا وأدي المكافأة، واللي مش هيمشي في السكة هيقع في الثلاث تجارب دول. نيجي في الأحد اللي بعديه اللي هو أحد الابن الضال. الابن الضال هي كأنها قصة معمودية. هو أصلا كان ابن، لما بعد بعيد بقى مش ابن، فقد البنوة. لما جاع واحتاج رجع لأبوه على أنه يبقى عبد، ففوجئ أن أبوه بيقول له: أنت ابني. وقال للخدمين: طلعوا الحلة الأولى وألبسوه. وخاتم في ايده ويذبحوا العجل المسمن ونفرح. حقيقة هي دي المعمودية، الحلة الاولى هي المعمودية، لان الآية
نرجع للصورة الاولى
بالضبط، بيقول انتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، فدي الحلة الاولى.
تمام.
الحلة البيضة المليانة بالنقاء والبهاء، والخاتم في الايد يرمز للروح القدس اللي هو الختم اللي احنا بنترشم به، وبعدين العجل المسمن يرمز للإفخارستيا وذبيحة المذبح. ونفرح ونصر حياة المسيحيين حياة فرح، وهنقول أثناء ما احنا بنتناول ألحان التسابيح والفرح. دي بالضبط الإنسان، واللي جاي للمعمودية أصلا ساعة ما اتخلق كان ابن لله، لأن آدم ابن الله كما ورد في إنجيل لوقا، آدم ابن الله بس ابنه بالتبني مش ابن بالطبيعة يعني. لما آدم ضل وبعد وكل البشرية بعدت، بقوا مش أبناء، بقوا عبيد للشيطان، وبقوا محتاجين ويأكلوا الخنازير، أكل الخنازير اللي هو الشهوات والحاجات الدنيئة. لما بيفوق الإنسان لنفسه عايز يرجع لربنا، هيرجع له عند المعمودية. فربنا يقول للخدام اللي هم الكهنة، طلعوا له الحلة الأولى بتاعته اللي أنا شايلها له ولبسوها له، يسترد البنوة ويلبس المسيح وياخد الخاتم ويأكل من الإفخارستي. فأنا بقول الموعوظ هيحصل لك الحاجات دي في المعمودية. على فكرة بايزاوي بقى، بالمناسبة الابن الأكبر اللي اتقمص وزعل وخرج بره يرمز لليهود اللي ما كانوش طايقين ان الأمم
يتعمدوا.
بعد الابن الضال بيجي لنا أحد السامري، وده برضو فيه إشارة جميلة جدا للمعمودية، ان المسيح اتقابل معاها عند البير، والبير رمز للمعمودية، وتقابل معاها في وقت الساعة السادسة اللي هي في وقت ما اتصلب فيه المسيح. واحنا عارفين الرابطة الجميلة بين المعمودية والصليب، لان المعمودية زي ما قلنا هي موت مع المسيح. وبعدين اول سؤال قاله لها، قال لها اذهبي وادع زوجك وتعالي. طب هنعمل ايه بجوزها ده؟ هي واحدة عايزة تتعامل معاك، قال لها هاتي جوزك وتعالي. كلمة هاتي زوجك وتعالي دي إشارة إلى أن المسيح لما بنيجي نتعمد بيقول للنفس اللي جاي تتعمد، روح اندهي الشيطان وتعالي. ما الشيطان دوت زوج غير شرعي للنفس، كأنها عايشة في الخطيئة مع الشيطان،
مرتبطة بيه.
طب هجيبه أعمل بيه إيه؟ نجحده، هفضحه واكشفه قدام المسيح وقوله أنا مش عايزك، عشان ما يرجعش يلوف عليا مرة تاني ويعكسني مرة تاني ويتصاحب عليا تاني، أنا هجحده قدام المسيح. فهي المرأة قالت له ليس لي زوج. ليس لي زوج معناها جحدت زوجها. فقال لها حسنا قلت ليس لي زوج، وكشف لها أعمقها وقال لها هديكي مية اللي يشرب منها ما يعطش، مش هيحتاجها تاني. والمية الوحيدة اللي احنا مش بنحتاجها تاني
معمودية.
هي المعمودية
وجحد الشيطان
مع جحد الشيطان. فكأننا بنقول للأخ الموعوز، انت هتيجي عند المعمودية تجحد الزوج الشيطان وهتاخد مية حية. طبعا كلمة ماء حي معناه في روح، الشيء الحي في روح، يبقى الماء والروح، وهتاخده مرة مش هتحتاجه تاني. نيجي الحد اللي بعديها، يبقى حد المخلع اللي هو الرجل المفلوج اللي كان نايم جنب البركة 38 سنة
جنب المية برضه.
وكان ملاك ينزل يحرك المية. الملاك اللي ينزل يحرك المية أشار للروح القدس اللي تقال عنه في سفر التكوين روح الله يرف على وجه المياه. وعشان كده في طقس المعمودية أبونا بعد ما يصلي على المية بيمد إيده ويقلب المية عشان يفكرنا بالروح القدس اللي هو يرف على وجه المياه، ويفكرنا بالملاك اللي كان بينزل يحرك المية، واللي ينزل في المية يبرأ من كل مرض اعتراه، إشارة إلى البر من فساد الطبيعة. بس في قصة البركة دي كان أول واحد ينزل يبرأ والباقيين ما يقدروش، إشارة إلى أن النعمة كانت شحيحة في العهد القديم. لكن النهاردة ما في المعمودية إن شاء الله حتى في اليوم الواحد عمدنا 50 واحد كلهم ياخدوا النعمة. فكأننا بنقول للموعوظ أنت في المعمودية هتنزل في البركة دي بتاعتنا، الروح القدس يكون حل عليها، هتاخد البرء شفاء من الطبيعة الفاسدة. الحد اللي بعدين حد المولود أعمى، ودي برضو قصة معمودية جميلة. أوضحهم بقى قمة الإعلان، مولود أعمى يبقى مولود بالطبيعة الفاسدة ونقصه حاجة في خلقته، يبقى الخلقة نفسها فسدت، ف فربنا جدد خلقته بأنه عمل له طين وطلب بها عينيه للمولود أعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوان. كان ممكن المسيح يشفيه بلمسة أو بكلمة
زي أي حد تاني،
زي أي معجزة. طب ليه أنت هتقول له روح يغتسل؟ عشان يشاور له على مفاعيل المعمودية. مضى واغتسل وعاد بصيرا، فكأننا بنقول له في المعمودية هيحصل لك الاستنارة. وأنا أحب جدا شعبنا يحفظ كلمة استنارة دي، اللي هي اسم للمعمودية، سر الاستنارة. وكلمة سلوام قالها يوحنا في الإنجيل الذي تفسيره المرسل. في الحقيقة المرسل الحقيقي هو السيد المسيح اللي الأب أرسله لخلاص العالم. فلما أقول للمولود أعمى اغطس في بركة المرسل اللي هي سلوام، معناها اغطس في المسيح المرسل من الآب. ودي بتاعت الذين اعتمدتم بالمسيح قد
لبستم
المسيح. هو يروح يلبس المسيح فيطلع منور وعنده الاستنارة. فأنا شرحت له إيه اللي هيحصل. هنعيش حياة مسيحية، صوم وصلاة وصدقة، هتاخد كنز في السماء، هتتعرض للتجارب وتنتصر بنعمة المسيح، هترجع للآب السماوي تبقى ابن بعد ما كنت عبد، وهتلبس حلة أولى، وهتاخد ختم في إيدك وتاكل من الإفخارستية، هتجحد الشيطان، وهتاخد من الماء الحي اللي مش هيتكرر تاني، وهتشفى من الطبيعة الفاسدة، وتاخد الاستنارة.
حلوة، رحلة جميلة جدا. جميل. كلها بتقود
لما بتلف السنة بقى، والأخ ده خلاص اتعمد بيجي يسمع نفس الأناجيل، فيقول طب انتوا ليه بتقولها لي؟ نقول له عشان نجدد العهد بتاع المعمودية اللي هو بقى الكلام لنا احنا المؤمنين، ان احنا كل سنة في الصيام الكبير ده موسم تجديد عهد المعمودية. كأني بقول ايه، مش احنا اتفقنا حياتنا صوم وصلاة وصدقة؟ ليه رجعت تاني للجسد والجشع والمجد الذاتي؟ ممكن نظبط نفسنا ونرجع تاني لعهد المعمودية
بالتوبة بقى. بالتوبة. بس بالتوبة المرة.
بالتوبة.
حلو خالص يا سيدنا. يعني بس نفسي برضو قبل ما يعني نختم الحلقة بتاعتنا يا سيدنا، دايما بيقول او يعني سواء من الكنيسة عندنا او من الطوائف الاخرى او من الكنائس الاخرى، دايما بيوجه لنا اتهام ان احنا كأننا بنصوم عشان نسترضي ربنا، يعني كأن ربنا ده حد عالي قوي في السماء واحنا بنصوم، واحيانا حتى كأننا ان احنا بنصلي عشان ربنا ما يغضبش علينا، او بنقدم له عبادتنا دي كأن هو يعني اله كده قاعد مستنيها.
لا طبعا طبعا، احنا في المسيحية كلنا نشعر ان الله ابونا وبيحبنا جدا، واحنا قريبين منه، هو قريب مننا، وان الممارسة الروحية ممارسة حب مش فروض، ولا استرضاء وجه الله والله استرضيه بالصيام اذا كان هو اساسا راضي علينا. ده هو عايزنا احنا نرضى عليه، يعني ربنا عمال يتودد الينا كأنه محتاج لنا، ويقول ارجعوا الي ارجع اليكم يقول الرب، ويقول ها انا ذا واقف على الباب واقرع. فهو قريب مننا، بس الممارسة الروحية هي ممارسة حب. وبعدين ما ننساش ان السيد المسيح نفسه في انجيل متى في موعظة على الجبل قال لنا متى صمتم فلا تكونوا، يعني في صيام، واغسل وجهك وادهن رأسك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. يعني هي ممارسة روحية فيها حب وفيها تهذيب للجسد وفيها تفرغ للعبادة وشبع بالمسيح، لكن في الآخر ليها مكافأة بالرغم ان انا المستفيد من الصيام، لكن مع ذلك ربنا في الاخر هيدينا.
بس ازاي احنا يكون عندنا الشعور ده، يعني ان احنا مش بنقدمها، يعني ان احنا المستفيدين، ان مش ربنا اللي محتاج ان احنا نصوم ولا اللي محتاج احنا نصلي، ان احنا المستفيد.
احنا بنقولها عموما في القداس بتعبير جميل شعبنا حافظه، لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ربوبيتك، هو ربي وانا محتاج يكون هو ربي الحقيقي. فأنا لما بصلي أو بخدم أو بعطي صدقة أو بصوم أو بعمل أي عمل صالح، مش معناها أن أنا بتودد لي بالحاجة دي، لأنه أريدي بيحبني، لكن أنا بعبر عن محبتي لي، أن أنا بتكلم معاه وبشترك معاه في الصيام، ومش مسيح صايم أصوم معاه. وبعدين بيعبر عن شركة الكنيسة، الكنيسة كلها صايمة، فلازم أكون صايم أنا عشان أنا حتى من الكنيسة دي، يعني نوع من الشركة وإثبات العضوية الحقيقية في الكنيسة أن أنا حتى منها. ما تنسيش أبائنا الرسل صاموا زي ما قلنا في حلقات سابقة في نماذج من آباء القديسين في كتاب مقدس صامو، وكان المعنى دايما هو نوع من التفرغ للعبادة والتعبير عن الحب لله.
حلو خالص سيدنا، يعني أتمنى أن احنا نكون على مدار الثلاث حلقات دول وضحنا يعني شوية مفاهيم كده كانت محتاجة توضح. يعني احنا من الحلقة الأولى واحنا كنا بنتكلم أن الصوم هو فرض وأن هو حب، اتكلمنا أنه هو مش بغضة للجسد يعني من بداية الحلقات. يعني في نهاية الحلقة بشكر نفسك جدا يا سيدنا، كتر خيرك لتعبك. أحبائنا نرجو أن أنتوا تكونوا على مدار الثلاث حلقات مفاهيم وضحت كتير في موضوع الصوم. نتمنى نشوفكم كتير بإذن ربنا الحلقة الجاية. نشكركم ونشوفكم كتير.